وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال أول اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقة الأمس. كان بنتنا أم أحمد بتقول امبارح أنه أخوها ما شاء الله ربنا موسع عليه، وهو تاجر بطاطين، وهو يعني قام بالواجب معها، ولما خطبت جهزها بكامل الجهاز زي كل البنات، وبعد كده للأسف الشديد بدأ يعايرها بما فعل معها، بدأ يمن عليها بالعطاء ان هو انا اللي مجهزك وانا اللي مربيك وانا اللي مكبرك، كعادة بعض الناس اللي يعني يقعد يعني يمن بعد العطاء ويقول له ده انت لحم كتافك من خيري، انت نسيت ولا ايه، وهكذا. فهي طبعا مسكينة متضررة نفسيا، فلما زود العيار شويتين قامت مسكينة بحساب اللي هو دفعه وكلفه، وردت له هذا المال كاملا حتى لا يكون لأحد، حتى لو كان أخوها، أن يكون له فضل أو منة عليها إلا من الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذه مشكلة موجودة في بعض الأوساط، نسأل الله لنا ولهم الهداية والصلاح. ولا يجوز أبدا للأخ أن يمن على أخيه الأصغر أو على أخيه الأكبر أو على أخته أو على أمه أو على والده بالعطاء، لا يجوز، لأن هذا المن بعد العطاء يفسد العمل ويبطله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا كان الصدقة تبطل بالمعايرة وبالمن والأذى، فالمروءة تقتضي أن الإنسان ما يعملش كده مع والدته ولا مع والده، ولا يعمل كده مع أخيه ولا مع أخته. ولذلك الرجل لما ضغط عليها نفسيا، أنا عملت لك، أنا جهزتك، أنا سويت لك، اضطرت مسكينة إن هي ترد له هذا العطاء كاملا. يعني أنا يعني متعجب الحقيقة، كيف يعني تضعف وتهون مروءة الإنسان على نفسه وهو أصلا وليها. يعني دي مهمة الولي ووظيفة الولي وواجب الولي، ولي البنت. يعني مين هجهزها إذا أخوها ما جهزهاش؟ مين هيساعدها إذا أخوها ما ساعدهاش؟ هل تنتظر أن يساعدها الغريب أو الجار أو القريب الأبعد شوية؟ هذا لا يصح ولا يتصور أبدا. ولذلك يعني أنا عاتب جدا على هذا الأخ اللي هو يعني هانت عليه نفسه أن يمن على أخته بالعطاء، ثم هانت عليه نفسه مرة أخرى ان يمد ايده وياخد الفلوس اللي كلف بها اخته منها، وهو لا يدري كيف دبرت له هذا المال. فاما انت يا بنتي فالحمد لله الذي رفع عنك عناء التعب النفسي انه الاخ يمن عليك بين الحين والحين بالعطاء. واحمد ربك تبارك وتعالى انه اعطاك وتكرم عليك بنعمه وفضله انك قدرت وعرفت تدبري الفلوس وترجعيها لاخيك مرة اخرى حتى لا تشعري بالنقص امامه يوما ما. ولعل هذا الدرس يكون درس لهذا الاخ ويكون عبرة لهذا الاخ، لانه اعتقد ان هو لم يكن يتوقع ان اخته هتعمل هذا الامر، يعني ان هي تروح تدبر الفلوس باي طريق، ان كانت استلفت ولا اشتغلت ولا عملت ولا باعت عشان تدبر له هذا المال. هو اعتقد لم يكن يتصور هذا، لكن هو واصل مسلسل اللا مروءة، غفر الله لنا وله وقبل ان يأخذ من اخته هذا المال. لا شك ان هذا خطأ وهذا حرام وهذا نقص عن واجب الولي ناحية أخته أو ناحية أخيه الأصغر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأنت من يعول أختك لأنك أنت الولي الشرعي لها، فإذا ضيعتها أو ضيقت عليها أو مننت عليها بعطائك ومساعدتك فبئس هذا المن. نسأل الله أن يغفر لنا وله أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أعلم أكلم عن الشيخ لو سمحت.
اتفضلي الشيخ معاك يا بنت، اتفضلي.
ازيك يا عم الشيخ، ربنا يبارك في عمرك.
الله يكرمك الحمد لله.
يا عم الشيخ انا في مشكله واجعه فيها في البيت، فهاخد راي حضرتك فيها.
خير يا رب.
انا بنتي مخطوبه، هي معلمه قران ما شاء الله عليها ملتزمه، واتخطبت لشاب سالنا عليه كله جده كويس واخلاقه عالي الحمد لله، بس وقع في خطا ان احنا كنا قاعدين و في الصالة كده وحط ايده على كتفها، يعني بيقول لها مش عايزة اجيبهولك وكده. فالموقف ضايقها هي وضايقنا كلنا، ومش عارفين نتصرف ازاي، هل نوافق ان هو يخطبها يكمل زواجها ولا مش عارفين نعمل ايه يعني.
حاضر.
فباخد رأي حضرتك يعني.
حاضر يعني يا بنتي حاضر.
مش عارفين نعمل ايه، هل الحتة اللي عملها دي يعني نحاسبه عليها ازاي، وناخد رقم، خايفين نظلمه يعني كده.
حاضر ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى، ربنا يكرمك. تفضلي تفضلي. نعم. طيب ناخد اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا بنت. عليكم السلام ورحمه الله.
السلام. بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت.
تفضلي بس ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، لو في حد طلب مني خدمة بس انا مكرهة على اداء الخدمة دي،
بس انت ايه؟
ان انا مكرهة يعني بعمل الحاجة دي وانا بس بستحضر ان يا رب اذا العمل ده خلص لوزري، بس لغاية اخر نفس وانا بخلص الامر لي ببقى مكرهة جدا ويبقى متضايقة. أيوة. هل برضو اؤجر على كده واخد اجر؟ طب لو الامر ده مثلا حصل من حد زي الاب والام، حد فرض عليا خدمته.
حاضر.
برضو وانا متمغصه كده اخد اجر على ذلك؟
حاضر حاضر يا بنت ان شاء الله تسمعي اجابه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا عمنا.
اهلا وسهلا.
اتفضل. اتفضل اتفضل.
بعد اذن حضرتك يا مولانا.
ممكن ترفع الصوت شويه اذا امكن يعني.
نعم.
ارفع صوتك شويه معايا الله يكرمك.
حاضر. بعد اذن فضيلتك يا فضيله الشيخ. في واحد بيقول دايما بيقول لزوجته يعني دايما بيتهمها بشرفها. ودايما كده يعني لو بتحصل مشكله بينه وبينها بيقول لها يعني كلام يعني مش كويس وكده، ويقول لها انت ولادك دول شوف نفسك جبتهم منين مش عارف ايه.
ايوه ايوه.
ويقول لها ولادك دول مش ولادي، دايما لما بتحصل مشكله بينه وبين اولاده بيقول انتوا مش ولاد، يشوفوا امكم جايبينكم منين او حاجه زي كده يعني. فايه حكم الراجل ده بلوك؟
حاضر حاضر يا عمنا. برضو كان عندنا من أسئلة القديمة، أخونا اللي كان بيشتكي من تفرقة الآباء والأمهات بين أبنائهم، يعني إحنا إخوات وأنا الأخ الكبير، ومع ذلك أمي تفضل أخويا الصغير علي، هزارها وضحكها مع أخويا الصغير أنا على طول وقفالي على الكلمة، هي ما شاء الله بتقبض معاش كبير على طول ايدها في ايد اخويا، يعني تعطيه فلوس بعضا من المعاش، اما انا فمستحيل ان هي تعطيني شيئا من معاشها. لو في اشغال في حاجة تتعمل في البيت لا يمكن تكلفه بيها، انما تكلفني انا بيها، تعال شوف اللمبات المحروقة، تعال شوف هات سباك عشان يعمل الشغل ده، تعال شوف الـ اي مصلحة من ايه صيانات البيت، على طول انا اللي تكلفني بيها، بينما اخويا التاني اقرب في السكن مني اليها، ومع ذلك تقول لا ده ظروفه ده مش فاضي، انا هكلفه ليه اذا كان هو مش فاضي، فدايما تلتمس له هو العذر، لكن دايما حط علي انا على طول. ففي الآخر بقولك على الرغم من أني أنا ولله الحمد أكثر برا بها وأكثر طاعة واحتراما وهيبة لها من أخويا الصغير اللي دايما صوته عالي ودايما لسانه طويل عليها في الفاضية والمليانة. فبيقول يعني الكلام ده يمشي؟ لا طبعا ما يمشيش. إذا كنا دائما نقول أنه واجب الأبناء والبنات نحو الأبوين أنه يبروهم وأن يحسنوا إليهم، وإن دايما بنقول إنه ممنوع منعا باتا على الأبناء والبنات أي لون من ألوان عقوق الأبوين، ليه؟ لأنه ده من أكبر الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى آخر حديث عليه الصلاة والسلام. وإذا كنا دايما ننصح الأبناء وننصح البنات بأنه ما يرفعش صوته وأنه ما يتكلمش بكلمة نابية في حق الأبوين لا حاضرين ولا غيبين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كل ده دايما بننصح به الأبناء والبنات، وده أمر فرض من الله تبارك وتعالى، بر الأبوين والإحسان إليهما والحذر من عقوقهما، ده فرض فرضه الله عز وجل على الأبناء والبنات، بل لما فرضه قرنه بالأمر بعبادته وتوحيده هو تبارك وتعالى، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن في نفس الوقت يا إخوة، في نفس الوقت يا سادة، لابد أن نقول للآباء وللأمهات إياكم إياكم وتضييع الأبناء، إياكم إياكم وقهر الأبناء، إياكم أيها الآباء وأيتها الأمهات من ظلم الأبناء أو من التفرقة بين الابن ذا والابن ذا أو البنت دي والبنت دي أو بين الابن وبين البنت، لأنه هذه التفرقة في منتهى الظلم والحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. والعدل المطلوب مش فقط في مسألة الهبة والعطية، العدل المطلوب حتى في المشاعر وحتى في العواطف وحتى في الابتسامة والضحكة وحتى في طريقة الاستقبال وفي طريقة التوديع، مش استقبل ده بالأحضان واستقبل التاني بتكشيرة الوش، غلط، ما ينفعش، ما ده ظلم. مش أضحك مع الابن الفلاني وهزر مع الابن الفلاني ويبقى كلامه التقيل على قلبي زي العسل، وفي نفس الوقت التاني اللي هو المؤدب المحترم الخلوق اللي هو أكثر برا بيا وأكثر إحسانا إلي أكشر في وشه وما فوتلوش الكلمة أقفله عليها، لا ده غلط، ده ظلم، ده سيدنا عمر يا أيتها الآباء أيها الآباء وأيتها الأمهات الكريمات، سيدنا عمر رشح واحد من الصحابة رجل معين إن هو هيوليه إمارة من الإمارات، هيعمله أمير في مكان ما، وكان عادة سيدنا عمر رضي الله عنه أنه هو يتحسس الأمور دي بنفسه، يعني هو اللي يختبر الأمراء دول بنفسه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فراح خبط على الراجل عشان يزوره في البيت، فلما دخل الرجل طبعا فوجئ بأمير المؤمنين عمر يزوره في بيته، وطبعا أكيد بقى مدام زاره في بيته يبقى جايب له خبر كويس، خبر مفرح إن هو هيعينه أمير من الأمراء على بلد من البلاد. لكن لما سيدنا عمر جلس مع الرجل في بيته وإذا بابنه طفل صغير جه من داخل البيت لحد أبوه، فهش له أبوه وبش وخده بالحضن أجلسه في حجره. شيء كويس جدا ده، ما شاء الله الرجل حنون وعطوف هو، وإذا كان حنونا وعطوفا على أهل بيتي وأولادي إن شاء الله يبقى حنون وعطوف على الرعية اللي هو يبقى أمير عليهم. فاستبشر خيرا سيدنا عمر رضي الله عنه. لكن بعد لحظات جت البنت الصغيرة من داخل البيت برضو ناحية أبوها، فاللي عملوا أبوها مع الابن ما عملوش مع البنت، إنما كل الحكاية إن هو إيه هش لها قليلا وأجلسها إلى جواره. فبقى الولد جالس في حجره والبنت جالسة إلى جواره على الأرض على يمينه أو شماله. فسيدنا عمر لاحظ رضي الله عنه إن الرجل ده فرق في المشاعر والعواطف والوجدان والاستقبال والفرح بين ابنه اللي أجلسه في حجره وبين ابنته التي أجلسها على الأرض إلى جواره. شفتوا حضراتكم التفرقة البسيطة دي؟ ما هو أصله الحجر واحد، فيمكن الرجل قال في نفسه كده يعني هو الحجر يحتمل واحد بس، لكن سيدنا عمر ما فوتش الأمر ده ورآه يفرق بين ابنه وبين ابنته. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه في نفسه إن كان صاحبنا ده بيفرق بين ابنه وبين ابنته اللي هم من صلبه، أمال هيعمل إيه بقى مع الرعية؟ يبقى أكيد هيعمل كده وأسوأ من كده مع الرعية اللي هو هيكون أمير عليهم. فترك توليته أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يعني لغى الوظيفة، ما رشحه للوظيفة ولا عينه في هذه الوظيفة بسبب أنه خد باله أنه بيفرق بين الولد والبنت في إيه حضراتكم؟ هشل ديت وهشل ده، ضحك مع ده وضحك مع دي، لكن في النهاية أجلس الابن على في حجره وأجلس البنت إلى جواره. التفرقة البسيطة دي ما فوتها سيدنا عمر رضي الله عنه. فالمطلوب أنه الأباء والأمهات عشان ياخدوا من الأبناء والبنات آخر ما عندهم من بر وإحسان أنهم يتقوا الله في أبنائهم ويتقوا الله في بناتهم، ولا يظلموا أبناءهم ولا بناتهم، ولا يحابوا ابنا على ابن، ولا يحابوا بنتا على بنت، ولا يعطوا هذا ولا يعطوا الآخر، ولا يبتسموا في وجه فلان ويعبسوا في وجه فلان، ولا يطعموا ويسقوا فلان ويحطوا له أحسن ما عندهم والتاني مسكين يقعد ملقاش إلا كوباية المية، إنما يكونوا في منتهى البر بالجميع وفي منتهى العدل مع الجميع. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديثه المشهور اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، قال للأقرع ابن حابس أتريد أن يكونوا لكم في البر سواء؟ أنتوا عايزين ولادكم جميعا يبروكم على نفس المستوى، ما يبقاش واحد أبر من الثاني أو بنت أبر من البنت الثانية، أتريد أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قالوا أجل يا رسول الله، طبعا عايزين ولادنا البنات والصبيان يبرونا غاية البر وغاية الإحسان. قال إذن اتقوا الله واعدلوا بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين الأبناء. لما أنتوا تعدلوا بين الأبناء وتعدلوا بين البنات هتاخدوا أحسن ما عند الأبناء وما عند البنات، لأنه التفرقة بين البنت والبنت ولا بين الابن والابن ولا بين الابن والبنت، هذه التفرقة توغر الصدور بين الإخوة والأخوات، تخلي الأخ يعين اللي هو الأم لا تضحك في وجهه والأب لا يبش في وجهه، شايل شويتين من ناحية أخيه اللي هو بيفضل عليه أو من ناحية أخته التي يفضلها أبواه عليه. فإن كان الواجب، إن كان حقنا إحنا كآباء وأمهات عند الأبناء برهم وإحسانهم لنا، فبرضو حق الأبناء والبنات أن نبرهم وأن نحسن إليهم وأن نعدل بينهم حتى في الأمور النفسية وحتى في الأمور المشاعر والعواطف والوجدان. يا أخي لقيني ولا تغديني كما يقولون، يعني المقابلة الطيبة أفضل ألف مرة من كوباية الشاي وأفضل ألف مرة من الغداء ولا من العشاء ولا من الفطور اللي هيقدم. فنسأل الله عز وجل أن يعين الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يوفق الجميع لما يرضي الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الحج محمد كان معنا أمس الله يكرمه، وهو رجل فاضل وطيب نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وهو ما شاء الله من أصدقاء البرنامج تقريبا الشبه مداومين على التواصل معنا. كان بيسأل امبارح على حديثين. الحديث الأول اللي هو حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا كتبت له أجر أو كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. بيسأل هل الحديث ده حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب يا عم الحج محمد نعم، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححه غير واحد من أهل العلم وحسنه غير واحد من أهل العلم أيضا. والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في صحيح الجامع، وسبق هؤلاء جميعا إن الإمام النووي حسنه والإمام الحافظ ابن كثير حسنه والإمام ابن حجر صححه والإمام الترمذي أيضا قال حسن صحيح، وهكذا حسنه وصححه جماعات من أهل العلم. لكن هذا لا يمنع أنه في بعض مشايخنا المعاصرين من أهل الحديث من غمز الحديث غمزة من ناحية الصناعة الحديثية. لكن يا عم الحج محمد اعمل بهذا الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنه في الجملة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الحج محمد كان بيسأل برضو امبارح على حديث صوموا تصحوا. صوموا تصحوا حديث وارد ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في صحيح الجامع، فهو حديث حسن عند كثير من اهل العلم، يعني حديث ثابت. ايوة نعم، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه الحث والترغيب على صيام التطوع والنافلة، وفيه بيان آثر الصيام على الصحة العامة، عكس ما يتصور بعض الناس أن الصوم يضعف البدن، بل الصوم صحة وعافية. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. بل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول عموم عبادة الله عز وجل مقوية للصحة العامة ومقوية للبدن، فذكر الله عز وجل مع ما فيه من أجر عظيم أيضا يؤثر على البدن بالصحة والعافية. والصلاة والصيام وقراءة القرآن وقيام الليل والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة على ما فيها من الأجر على التعبد لله تبارك وتعالى، لكن فيها أيضا من الآثار الطيبة أنها تؤثر إيجابا على الصحة العامة. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا، حياكم الله.
كل سنه وحضرتك طيب.
انت بالصحه والسلام، الله يكرمك
يجعله يا رب في ميزان حسناتك كده. معلش يا شيخ شعبان هسالك سؤالين.
خير، اتفضلي.
السؤال الاول، جوزي بيسافر يعني حتى كده اسمها براني كده، وهي 70 كيلو، فهو ينفع يصلي صلاة قصر يعني بيروح صلاة الفجر يجي بعد صلاة العشاء؟
طيب
وهي يعني بينه وبين مكاننا يعني 70 كيلو، يعني ينفع يصلي صلاة قصر؟
طيب حاضر، ده السؤال الاول.
والسؤال الثاني يا شيخ، جوزي بص بيصلي الحمد لله وبيزكي، بس بيشرب سجاير، عايز يبطل السجاير، كل مره بيقول عايز ابطلها وبيقول لي ما بقدرش. بالله عليك يا شيخ تدعي له ان هو يبطلها، هو نفسه يبطلها، بيقول لي انا حاسس ان هي حرام، عارف ان هي حرام برضه.
حاضر،
يعني ما بيشربش حاجه غير السجاير وعايز يبطلها، بالله عليك يا شيخ تدعي له.
حاضر، ابشر ان شاء الله
باذن الله. تدعي له بالله.
الله يكرمك، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ شعبان.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي صحتك ام وائل معاك؟
اهلا يا ام وائل،
الله يبارك في عمرك يا رب. ليه سؤالين لو سمحت؟
اتفضلي.
انا ليه قدرات يا شيخ شعبان اذن لاخر اذن، وانا مش راضي اذنهم عشان انا عارفها حق الجار، ولما بنهيهم بالذوق بيخصمونه وما بيكلمونيش، اعمل ايه بقى؟
طيب
السؤال الثاني بقى، معلش انا وجعت دماغك بالسؤال ده، قراءة القرآن. انا بخاف ساعات اقول لا مش هقرا عشان بقرا غلط، مش عارف اقرا ولا ما اقراش.
حاضر.
مخنا تخين قوي ما بفهمش قوي قد كده. بخاف ساعات اقول لا مش هقرا عشان انا بقرا غلط، ببقى خايف لحسن اشيل وزر ولا حاجه. فانت خدني بقى معلش، ربنا يبارك لك في صحتك، عشان اعرف اقرا ولا ما اقرا.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته يا شيخنا.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك في حضرتك. الله يرضى عنك. يعني أسأل سؤال بس.
تفضل.
في إنسان زي ما تقول يعني بيصلي وصوم والحمد لله، يعني الصلوات الخمسة في المسجد إذا أمكن، فالشيطان بقى ما بيسيبوش هنا، يعمل إيه عشان يعني عشان يتغلب على الشيطان؟
حاضر.
وبيحفظ قرآن يعني الحمد لله، يعني لا نزكى الله، يعني بيفعل خيرات، لكن الشيطان ملازمه يعني نظام.
حاضر.
لا حول ولا قوه الا بالله.
حاضر يا عمنا، تفضل الله يكرمك. طيب اختنا المتصله زي ما حضراتكم سمعتوا بنتها مخطوبه ما شاء الله، والبنت كويسه وملتزمه ومن اهل القران، والعريس جالس في وسط العيله ويعني في الزيارة المعتادة، فحط ايده على كتفها وان شاء الله اجيب لك كل اللي انت عايزاه او ما شابه ذلك. طبعا الوضع غلط. ليه؟ لانه الخاطب اجنبي والمخطوبة اجنبية عنه ايضا، ولا يستحق الخاطب بالخطبة اي شيء من البنت، ولا تستحل هي الاخرى منها اي شيء منه، حتى النظرة نفسها بعد الخطبة. خلاص، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ليه؟ لأنه الخاطب ليس عاقدا، ليس زي اللي عاقد اللي كاتب كتابه، ليس زوجا، فالخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية، وبالتالي الفعل اللي عمله لا شك أنه غلط. لكن أنا يا جماعة يعني لا أريد أن نأخذ هذا الشاب بالشدة والعنف، ولا نريد أن نثقل عليه أكثر مما يلزم. يعني إحنا عارفين إحنا سألنا عنه الحمد لله، وإنسان كويس وملتزم ومتدين وابن ناس، ابن ناس طيبين وابن عيلة محترمة، فمثله مش هيعمل كده إلا بطريقة عفوية. هو طبعا غلط، لكن لا أعتقد أنه هو تعمد هذا، إنما الحركة ممكن تكون حركة عفوية لا إرادية، وبالتالي هو لو عايز يتعمد يعمل كده مش هيبقى قدامكم في الجمع الكبير ده كله، يعني صعب قوي إنه يتعمد هذا قدام كل الأسرة اللي قاعدين. فأنا شايف إن الحركة من الممكن أن تكون حركة لا إرادية، عملها بطريقة عفوية، لا يقصد منها أن يستبيح شيئا من البنت ولا أن يخدش حياءها، وإلا ما كان يفعل هذا أبدا في حضور الأسرة بالكامل، وبالتالي لا نريد أن نأخذه بالعنف والشدة، إنما نريد فقط بطريقة محترمة وطريقة طيبة أن نلفت نظره إلى أن ما فعله خطأ بالنسبة لنا، خطأ كبير جدا، وبالنسبة للشرع خطأ كبير جدا، لأنك أنت أجنبي وهي أجنبية، لا يجوز لك حتى أن تدقق فيها بالنظر، لأنك أنت بعد الخطبة خلاص لا تستحل منها شيئا إلا إن شاء الله بإذن الله لما نعقد العقد ونكتب الكتاب كما يقولون. فنفهمه من باب المناصحة، إنما الدين النصيحة، زي النبي ما قال عليه الصلاة والسلام نذكره بالله كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن أقول التذكرة والنصيحة بلطف ورفق ولين، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة أمنا أم المؤمنين، قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وربنا عز وجل يا جماعة بعث النبيين الجليلين موسى وهارون إلى أتعس خلق الله وأكفر خلق الله وأطغى خلق الله وهو فرعون اللعين، ومع ذلك فوصاهم ربنا تبارك وتعالى، وصاهما ربنا تبارك وتعالى فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لفرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، قولوا لفرعون الطاغية قولا لينا، مع أنه الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري. فما بالكم يا جماعة لما تبقى التذكرة والمناصحة بين أهل الإسلام بعضهم لبعض، وبين الناس اللي خلاص يعني إن شاء الله يعني فرقة كعب وهيكونوا أزواج وهنكون أصهار وأنساب فيما بيننا، وهنبقى إحنا إخوال الولاد وهم إعمام الولاد. فخذوا الأمر برفق وخذوا الأمر بلين، لا يستدعي الأمر إن إحنا نقطع الخطبة وما نكملش ونقول نتوكل على الله يا ابني وخذ حاجتك مع السلامة، هذا الأمر لا يستدعي هذا كله. إنما من حقنا إن إحنا نزعل، طبعا من حقنا أن نغضب لله عز وجل، أيوة من حقنا أن نغضب لله عز وجل، لكن هو نفسه من حقه علينا إن إحنا نؤدي له واجب النصح وواجب التذكير. فإذا استقبل النصيحة أيضا بسعة صدر وحلم وأنات واقتنع بالمناصحة واقتنع بالتذكرة، أكيد هيعتذر عن هذا الخطأ ويطيب خاطركم ويستغفر الله عز وجل على هذا الخطأ، ويبقى الخطأ ده وغيره غير قابل للتكرار تماما. أما لقدر الله لقدر الله لو نصحناه وذكرناه بالله عز وجل بالطريقة اللي فيها الرفق واللين والاحترام والأدب والأخلاق، ومع ذلك نفر مننا وانتوا ناس معقدين وانتوا ناس متشددين وانتوا مش عارف ايه، في الحالة دي يبقى خلاص احنا وصلنا احنا معاه الى مفترق طرق. فافضل لنا وله في هذه الحالة ان كل واحد يروح لحاله. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتقول انه يعني لما حد يطلب منها خدمة معينة حتى لو كان أبوها أو أمها، فهي بتؤدي هذه الخدمة وهي مكرهة، يعني بتؤديها وهي متضايقة، ده يعني ينقص الأجر؟ لا ده مش ينقص الأجر يا بنتي، ده يضيع الأجر، يضيع، أيوة يضيع الأجر. إحنا عايزين نكون وإحنا بنخدم نبقى عارفين إن إحنا بنعمل عبادة لله عز وجل. العبادة مش صلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة قرآن فقط، إنما العبادة منها جبر خاطر اللي بيطلب منا الخدمة ده، فجبر الخواطر من العبادات اللي يؤجر الإنسان عليها. كون إحنا ربنا سبحانه وتعالى يعطينا القدرة على أن نخدم الآخرين لا أن نطلب الخدمة من الآخرين، دي نعمة من الله عز وجل. قولي الحمد لله اللي خلاني أنا مقصد الناس يطلبوا مني إني أنا اللي أخدمهم، مش أنا اللي محتاجة فأروح أطلب منهم إن هم اللي يخدموني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول عليه الصلاة والسلام لئن أمشي في حاجة أخ لي في الله خير لي من عبادة سنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يسعى لخدمة الآخرين ويدخل السرور على الآخرين، وهذا من أفضل العبادات أيضا، إدخال السرور على المسلم من أفضل العبادات، وجبر خاطر المسلم من أفضل العبادات، وأداء الخدمة للمسلم من أفضل العبادات. والأصل في العبادة إن احنا نؤديها بنية صادقة وإخلاص لله عز وجل من ناحية، وسماحة نفس وطيب نفس ورضا من ناحية أخرى. فحاول تعالج المشكلة دي عندك يا بنتي. نسأل الله عز وجل أن يعينني ويعينك إن شاء الله على بذل الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل حقيقة يعني عرض مشكلة صعبة شويتين، إنه الزوج الفلاني والعياذ بالله كل ما تحصل مشكلة في البيت مع الزوجة يتهم الزوجة في عرضها، ويتكلم على الأولاد إنه دول مش أولاده، ويطعن في نسبهم وإلى آخره. كل ما حدثت مشكلة ما عندوش إلا الكلمتين دول. أولا الكلام ده في منتهى الحرام، يعني حرام جدا جدا جدا. لأولا لأن في إساءة ظن بالمسلمة البريئة، والله تبارك وتعالى حرم علينا أن نسيء الظن بالمسلمين والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا منع ذلك وحرمه أن نسيء الظن بالآخرين، قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. اللي أسوأ منها إنه كونه يتهم الزوجة في عرضها، كونه يتهم الولاد إن هم مش ولاده، أو شوف أنت جايبهم منين، أو أمكم جايبكم منين والعياذ بالله. هذا قذف صريح، ده وقوع من هذا الزوج في حد القذف الصريح، وهو كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع كبائر المهلكة المضيعة للعبد والعياذ بالله. من هذه السبع الموبقات قال: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني اتهام المسلمات في أعراضهن، ده حرام جدا جدا، وهو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، وهو يوجب على الإنسان أن يحد. يعني لو في الحدود الشرعية بتقام، فمثل هذا الرجل بيقام عليه حد القذف والعياذ بالله. فعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يقلع بهذه التوبة عن هذا الهوس وعن هذا الباطل الذي يردده لأبنائه وزوجته، وأن يندم على ما سبق أن وقع في هذا، وعلى أن يعزم عزما أكيدا على عدم العودة إليه مرة أخرى، وعليه أن يواظب على كثرة الاستغفار والعمل الصالح والاستقامة على إقامة فرائض الله عز وجل واجتناب المحرمات والمكروهات من ناحية ثانية. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الله يكرمها بتسأل الزوج شغال في مدينة براني، وتقريبا هم في يعني يسكنوا مطروح وما حولها، أو اسكندرية وما حولها، غرب الاسكندرية، لأنه براني ديت مدينة قبل مطروح بشوية، والمسافة بين محل سكنه وبين مدينة براني اللي هو بيشتغل فيها حوالي 70 كيلو. فهل يقصر الصلاة أم لا؟ والله الحقيقة يا بنتي هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فجمهور الفقهاء من الأئمة المعروفين، الأئمة الأربعة المعروفين عليهم رحمة الله تعالى، قالوا إن المسافة المعتبرة شرعا في السفر الذي يبيح قصر الصلاة الرباعية، ويبيح للصائم في صيام الفرض في صيام رمضان مثلا أو صيام النذر إنه هو يفطر ويقضي عدة من أيام أخر، لابد أن تكون المسافة 84 كيلو، 16 فرسخا، 16 فرسخ. والفرسخ مسافته أو قيمته أو مقداره 5 كيلو وربع، فلو ضربنا الخمسة كيلو وربع في الستاشر تطلع 84 كيلو كما قاسها أو قدرها جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم. لكن هذا لا يمنع أن هناك أقوال أخرى من أهل العلم في هذه المسألة، أن كل سفر يعرف عرفا أنه سفر يجوز فيه قصر الصلاة الرباعية. فلو كانت مسافة السفر 70 أو أقل من 70 أو أكثر من 70، لكن عرفا معروف أنها سفر وفيها انقطاع للعمران ما بين البلد اللي هو مقيم فيها وما بين البلد اللي هو رايح إليها يشتغل، فإنه في هذه الحالة يبيح له قصر الصلاة بصرف النظر عن المسافة 70 ولا أقل ولا أكثر. بل من أهل العلم من يقولون إنه قد ورد حديث أنس بن مالك أظن أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ذي الحليفة وصلى فيها ركعتين، صلى الرباعية ركعتين في ذي الحليفة وهو يرى بيوت المدينة عليه الصلاة والسلام. ذي الحليفة اللي هي الميقات المعروف الآن بأبيار علي، لما نكون في المدينة وطالعين إلى مكة للعمرة فبنحرم من أبيار علي وهي على بعد 10-15 كيلو بالكتير من المدينة، من المسجد النبوي كمان مش من المدينة وبس. فيقولون أهو في ذي الحليفة بيقصر الصلاة الرباعية ويصليها ركعتين، فأباحوا لكل مسافر أن يقصر الصلاة الرباعية وأن يفطر إذا أعياه أو أتعبه أو شق عليه الصوم. وهناك حديث لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله يعني مسافرا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى أهله. فالزوج الله يكرمه أمامه القولين المشهورين لأهل العلم، قول اعتبر المسافة 84 يعني أقل من 84 ما يقصرش، والقول الآخر اعتبر بكل سفر يعرف في العرف أنه سفر سواء كانت المسافة 84 أو 70 أو أقل أو أكثر، كل ما كان سفرا انقطع فيه العمران والبنيان من بلده إلى البلد التي سيذهب إليها أباح له قصر الصلاة. فإن اطمأن قلبه لهذا القول الثاني أنه هو يقصر على 70 كيلو دي ما فيهاش مشكلة، وقد أصاب قولا من أقوال أهل العلم المعتبرين المعروفين. أما إذا تمسك بمسافة 84 كيلو فهذا مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني الله يكرمها، كان بتقول إن الزوج الحمد لله الحمد لله كويس ومستقيم ومصلي ويؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، لكن بيشرب الدخان. احنا كنا امبارح تقريبا بنتكلم على الدخان وقلنا انه اهل العلم تقريبا اتفقوا على ان الدخان حرام، حتى من يعبر بالكراهة على حكم الدخان في حكم الدخان هو لا يقصد كراهة التنزيه انما يقصد كراهة التحريم. وبالتالي الدخان من المحرمات التي سلم بها اهل العلم، والأطباء ما زالوا عبر السنوات يحذرون من خطورة الدخان على الصحة العامة. والإنسان منا مؤتمن على بدنه، مؤتمن على صحته، لا يجوز للإنسان أن يعرض صحته للخطر ولا أن يعرض نفسه لما يضرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ولأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه حتى ولو كان القتل البطيء الإكلينيكي المعروف، ولا أن يهلك نفسه أو يورد نفسه المهالك، والدخان يفعل هذا بالإنسان. ناهيكم عن أنه أي الدخان أيضا فيه نوع من السفه والبذل المال في غير مصلحة نافعة بل في مضرة والعياذ بالله، يعني الإنسان بيضر نفسه بماله وهو سيسأل عن هذا المال عند الله عز وجل من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيوة يا ربي أنا اكتسبته من شقايا وتعبي وكدي بالحلال، طيب انفقته في ايه؟ والله اكلت وشربت الولاد وشربت دخان. ايوه اكلت وشربت دي حاجة كويسة وتؤجر عليها ان شاء الله، لكن وشربت الدخان ديت انت اهلكت مالك وضيعت مالك واستعملته فيما يغضب المنعم تبارك وتعالى، وبالتالي انت هتؤجر على اطعام اهلك وهتأسم على شربك للدخان ولا يزال الحساب على هذا. فالإنسان يعني ينبغي أن يكون بصيرا بهذا كله. ربما يكون الأخ الزوج وغيره وغيره من المدخنين عارفين الكلام ده كله أكتر منه كمان، لكن كيف أترك الدخان؟ يا سيد الحبيب، أولا لا تجالس المدخنين، ده رقم واحد، لأن أنا ممكن تكون عندي عزيمة لكن لما أجلس مع المدخنين تضعف عزيمتي. فرقم واحد لا تجالس، مش بنقول لك خاصم المدخنين، لكن بنقول لك لا تجالس المدخنين، لا تكون جليسهم وقعيدهم وأكيلهم وشريبهم. يا جماعة طول ما أنتم تشربوا الدخان أنا مش معاكم، إنما بناكل وبنشرب وبنشتغل أنا معاكم في المباح، أنا معاكم، أما تيجوا تشربوا دخان الله يكرمكم أنا مش هبقى معاكم. فدي من العوامل اللي تساعدك شويتين على ترك الدخان. الأمر الثاني إنك تستلهم العزم من الله عز وجل، يا رب أعني، وتقعد تلهج بالدعاء بين يدي الله عز وجل، والزوجة تدعو لك والأم تدعو لك والأبناء يدعو لك بأن ربنا يعينك ويقويك على ترك هذا الدخان. الأمر الثالث أنك تستحضر حرمة الدخان، إزاي يبقى حرام وأنا أتجرأ عليه؟ لا يا فلان عيب، ما يصحش أنك تكون عارف أن الدخان حرام وتشرب، ما صحش انك تكون عارف ان عقوق الابوين حرام وتعمل عقوق لابويك ولا لاحدهما. فالانسان يعتب نفسه او يعاتب نفسه بنفسه ويليم ويلوم نفسه بنفسه ويجاهد نفسه بنفسه ويؤنب نفسه، ازاي عارف ان هو حرام واشربه؟ ازاي انا عارف ان الدخان حرام ومع ذلك اشرب دخان؟ طب ده انا لو كنت جاهل ممكن كنت اكون معذور، لكن انا مش جاهد، انا عارف ان الدخان حرام وعارف انه مضر كمان. فازاي فين عقلك يا فلان؟ انت اتكلم نفسك، فين عقلك يا فلان انك عارف انه حرام ومع ذلك تتجرأ عليه؟ وربنا عز وجل يقول في كتابه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وبالتالي لو انت استحضرت حرمة الدخان سيكون هذا مانعا لك من التجرؤ على مزيد من الدخان. ايضا الحرام هيأثم الإنسان عليه وهيحاسب عليه وهيعذب عليه، فبرضو لو الإنسان استحضر صورة العذاب، يا ترى ربنا هيعذب المدخن ده ازاي؟ هيعذبه ازاي؟ هيعذبه في النار، هيعذبه في ايه؟ العذاب عذاب الله عز وجل هو النار، إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ربنا عز وجل في الحديث القدسي خاطب النار بهذه المقولة، إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، وقال الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أو كما قال. فبالتالي الإنسان لو استحضر إنه هيعذب، طب يعني إزاي أنا عشان أتمتع بشوية الدخان اللي داخلين طالعين دول وبعد كده أعذب؟ هو ده كلام؟ فين العقل وفين الرشد وفين قوة الإيمان وفين قوة الشخصية وفين تعظيم جناب الله عز وجل وفين استحضار أيضا من الأسباب والعوامل استحضار مراقبة الله عز وجل؟ يعني أنا لما أكون بعمل غلط يبقى عايز الدنيا من كلها محدش يشوفني وأنا بعمل الغلط، لما أكون بعمل غلط في البيت اللي عايز أبويا يشوفني ولا عايز أمي تشوفني، طيب وأنا بعمل غلط اللي يخص ربنا تبارك وتعالى ما أنا برضو مش عايزه يشوفني، طب إزاي مش هيشوفني وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أنا بقى بخاطب نفسي أقول إزاي مش هيشوفني وأنا بدخن وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو يعلم غيب السماوات والأرض. فبالتالي استحضار العذاب، استحضار أن الله عز وجل يراني ويسمعني ويطلع علي، استحضار حكم الدخان أنه حرام، الابتعاد عن المدخنين، الاجتهاد في الدعاء أن ربنا يبعد عني الدخان والمدخنين، هذه العوامل الخمسة إن شاء الله عز وجل تعينه على أن يترك الدخان. ونسأل الله عز وجل أن يقوي عزمه وعزم إخواننا المدخنين وأن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة أم وائل، حجة أم وائل كالعادة عندها وعند غيرها يعني ان احنا نعامل الناس كويس يعملونا وحش، نقول عفى الله عما سلف يركبونا اكتر واكتر، نخالطهم يحصل مشاكل والنكد، نقاطعهم برضو يحصل مشاكل والنكد. طب نعمل ايه مع الناس دي؟ يا اختنا ام وائل الله يكرمك، احنا لما بنتعامل مع الناس بنتعامل مع الناس بما يرضي الله عز وجل، سواء هم بيعاملونا نفس المعاملة الكويسة دي او لا. ليه؟ لان احنا مطالبين ان نسدي الاحسان الى كل احد. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. فده اللي واجب علينا، احنا بنخالق الناس بخلق حسن وبنقول للناس حسنا، ولا يرى الناس منا شرا ولا أذى ولا إساءة. هم بقى في المقابل أحسنوا إلينا كتر ألف خيرهم، بدلونا إحسان بإحسان وخير بخير جزاهم الله خيرا. طب افرضوا ان هم عاكسوا، احنا نعملهم كويس هم يعملونا وحش. في هذه الحالة اذا اتقينا الله فيهم وهم عصوا الله عز وجل فينا فحسابهم على الله عز وجل، واحنا مأجورين عند الله تبارك وتعالى. وقد كان من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي من حرمه عليه صلوات الله وسلامه، أنه يعطي من حرمه صلى الله عليه وسلم، وأنه يصل من قطعه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال في الحديث ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ اللي هو والله فلان زرني أزوره، فلان ما زرنيش ما زوروش، ده اسم المكافئ اللي هو الوحدة بوحدة. قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. الواصل يعرف إمتى أنه يصل الرحم فعلا؟ لما هم يقطعوني وأنا أصلهم، لما هم يؤذوني وأنا أحسن إليهم، لما هم يحرموني وأنا أعطيهم. هي دي أخلاق المسلم يا حجة أم وائل. فإحنا عايزين نتعامل بأخلاق الإسلام ونتعامل بأخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا علينا مما يفعله الناس، فإن فعلوا معنا خيرا فلنا ولهم، وإن فعلوا معنا شرا فحسابهم على الله تبارك وتعالى. كان السؤال الدائم اللي سألته كتير، حتى هي نفسها الله يكرمها قالت أنا معلش دوشتك بالسؤال ده، أختنا أم وائل الله يكرمها شأنها شأن كثيرات من نساء المسلمين وأيضا رجال المسلمين لا يحسنون قراءة القرآن الكريم، وهي نفسها تقرأ القرآن، وأنا قلت لها أكثر من مرة بس يبدو أن الحجة أم وائل يعني بتسمع شوية وبعدين تنسى. الله يكرمها، أنا قلت لها كتير كتير أنه زي ما في أجر عظيم جدا على قراءتنا للقرآن، فنفس الأجر إن شاء الله لمن لا يقرأ بقراءة جيدة انه يسمع القرآن. يعني احنا هناخد اجر واحنا بنقرأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكما قال ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به اجر، ولا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ايوه. طب وكذلك الذي يسمع القرآن، فإن الذي يسمع القرآن يكتب الله عز وجل له أجر سماعه للقرآن الكريم، ويكون أجر السماع تعويض عن أجر القراءة اللي هو ما بيعرفهاش. ده أفضل شيء. إنما حكاية إن أنا أقرأ غلط لا ما يصحش. طيب أنا أقرأ الثلاث أربع سور أنا حفظها، الفاتحة، هاي ماشي اقرأ الفاتحة. لو انت قرأت الفاتحة في اليوم بدل اللي مرة 20 مرة 30 مرة 50 مرة، كل ده قراءة للقرآن وكل ده أجر ربنا يكتبه لك. طب لو انت حافظة بس قل هو الله أحد وتفضلي ترددي قل هو الله أحد، كل ما تفتكر القرآن اقرأي قل هو الله أحد مرة مرتين 3 4 5 10، كل ده قراءة للقرآن. أي يعني هو القرآن مش سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام وبس، لا، القرآن أيضا، الفاتحة والقرآن أيضا، آية الكرسي والقرآن أيضا، سورة الإخلاص والقرآن أيضا، المعوذتين الفلق والناس. فاللي يستطيع قراءة القرآن أهو المصحف موجود، واللي لا يستطيع قراءة القرآن إلا الصور القصيرة اللي هو حفظها يقرأ من الصور القصيرة اللي يحفظها على مدار اليوم ويردد ويكرر، فإن الله يكتب له أجر قراءة القرآن بالصور التي يحسن قراءتها. طيب اللي لا يحسن قراءة أي شيء من القرآن خلاص يسمع قراءة القرآن إما من الراديو جنبيك، وإما من الموبايل، وإما من التلفزيون من الشاشة على القنوات التي فيها القرآن الكريم، فإن هذا السماع إن شاء الله عز وجل يغنيك عن قراءة القرآن التي لا تستطيعها ولا تعرفها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل إنه فلان من الناس إنسان كويس نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، يعني بيصلي وبيصوم والحمد لله مستقيم، لكن الشيطان دايما يعني معاه كده إيه شغله. ما هو الشيطان يا عمنا الله يكرمك مع كل أحد، يعني ليس الشيطان مع فلان فقط، إنما كلما كان الإنسان أقرب إلى الله عز وجل، وكلما كان الإنسان مجتهدا في الطاعة والعبادة، كلما حاول الشيطان محاولات مستميتة إنه يحيد عن الطريق وإنه يبعد عن الله عز وجل. حتى في صلاته يدخل في الصلاة من هنا يأتيه خنزب أو خنزب من ناحية تانية اللي هو الشيطان اللي النبي سماه وعرفنا اسمه عليه الصلاة والسلام، فيشغله في صلاته ويفكره بكل شيء في الدنيا عشان يسلب منه التدبر والخشوع في الصلاة. وبالتالي ده من جملة الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده الصالحين. يعني هو الإنسان اللي الوحش ده ربنا هيبتلي ليه؟ ما هو كده كده وحش، كده كده ما بيصليش أو بيقطع في الصلاة، كده كده ما بيصومش رمضان، كده كده بيشرب المخدرات، كده كده قاعد بينتهك أعراض الناس، فهو في ضلال. إنما الشيطان بيكابد مين ويحارب مع مين؟ يحارب مع الإنسان الملتزم اللي بيحاول أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مستقيما على عباداته وشرعه تبارك وتعالى. طيب هنعمل ايه في الحالة دي؟ هو ده معنى كده ان ربنا غضبان علينا؟ لا طبعا ربنا كده مش غضبان علينا ابدا ولا حاجة، ده الشيطان ابليس اللعين قطع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في محرابه، وامسك بشعلة من نار امام النبي في صلاته عليه الصلاة والسلام حتى اشاح النبي بوجهه بعيدا عن شعلة النار. الى هذا الحد الشيطان بيحارب في الانسان حتى داخل صلاته. ايوه النبي قال لنا التفاصيل دي كلها عليه الصلاة والسلام. فأنا مش عايز الأخ يفكر أنه هو الوحيد في الدنيا اللي الشيطان ركبه أو الشيطان ضغط عليه أبدا. كذلك كثير من الناس أهل الالتزام والطاعة والصلاح يكابدهم ويجاهدهم ويحاربهم الشيطان في عباداتهم ليصرفهم إما عن العبادة، لو استطاع يخليه ما يصليش يبقى ضربة معلم بالنسبة للشيطان، وإذا لم يستطع إن هو يمنعه من صلاته يشغله داخل الصلاة حتى لا يدري كم صلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب أخونا يعمل إيه؟ يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. 2 يحافظ على وضوئه بصورة شبه دائمة. 3 يكثر من قراءة آية الكرسي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الشيطان الذي قال لأبي هريرة رضي الله عنه أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان، قال أبو هريرة أجل، قال آية الكرسي، والنبي صدق على هذا الكلام بقوله صدقك وهو كذوب. يبقى تاني حاجة يكثر من قراءة آية الكرسي، قلنا أول حاجة يكثر من الاستعاذة، تاني حاجة يحافظ على الوضوء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثالث حاجة إنه يكثر من قراءة آية الكرسي، رابع حاجة يكثر من قراءة الإخلاص والمعوذتين، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. 4 ولا 5 يكثر الدعاء لنفسه في سجوده وصلواته وخلواته أن يصرف الله عز وجل عنه هذا الشيطان وهذا الوسواس إن شاء الله عز وجل بمثل هذه الوسائل يكون متغلبا على الشيطان بكرة ولا بعده بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أيها الأحبة الكرام، يعني نستأذن حضراتكم في فاصل قصير إن شاء الله عز وجل، نعود بعده إليكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. طيب ناخد اتصال يا أستاذ عدنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ شعبان؟
الحمد لله بخير.
بالصحة.
الله يكرمك الحمد لله.
معلش عندي سؤال يا شيخ، بس ترد عليك عشان خاطر ربنا محتاجة بين والدي وجوزي، بس مش عارفة هعمل ايه. فأنا عندي 5 عيال، ومنهم في ثانوي ومنهم في اعدادي ومنهم في ثانوي تجارة ومنهم في ابتدائي وكده. فجوزي يعني وجعاه، فانا رجعت ان انا جبت كارد في كارد، وجوزي مش معايز الكارد طبعا عشان عنده عينيه تعبانه وكده ما بيشتغلش. فانا دلوقتي الكارد ده انا سددت منه جوزي، لكن فضل جزء تاني. فهو لما عرف غضبني روحت زعلت روحتي بتابوي، فقعدت هناك اكتر من شهر او حوالي 40 يوم. فهو رفض بقى ان هو يفتح فلوس الكارد دي، وابويا دفعهم لي عشان ان انا ارجع لبلادي تاني. فانا عايز اعرف اذا كان هو ابويا من حقه يدفعهم ولا زوج اللي يدفعهم.
طيب حاضر يا بنتي، حاضر. زي ما حضراتكم سمعتوا ما شاء الله عندها اولاد في كل مراحل التعليم، والظروف مرت عليهم، اضطرت الزوجة دون علم الزوج ان هي تاخد قرض. طبعا قرض بفايدة، ادي اول غلطة انك رحت تاخدي قرض وانت عارفة ان القرض بفايدة تحت اي ظرف الا عند حالة الاضطرار القصوى اللي خلاص لا لقين ناكل لقمة ولا لقين نشرب شربة المي. في الحالة دي غصب عننا بقى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. انما الزنقات العادية ما هبتيجي وتروح، فدي اول غلط انك تجرأت على القرض يا اختنا، وانت عارفة ان القرض بالربا حرام. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الى اخر الايات. تاني حاجة ان هي خدت القرض بدون علم الزوج، ودي غلط برضو تاني، غلطة كبيرة. ليه؟ لانه مين اللي هيدفع في النهاية القرض؟ ما انت واخد القرض عشان مصلحة البيت الاسرة والزوج والولاد. طيب مين اللي هيدفع لما انت ما ادتهوش علم؟ وبالتالي حصلت المشكلة ان هي دفعت جزء، ولما عرف الراجل الزوج حصلت المشاكل وغضبت، واضطر والدها يدفع، وهي بتسأل الوقت مين المفروض يدفع؟ ايوه المفروض يدفع الزوج معاك، لكن انت اصلا ما عرفتيش الزوج لما انت جبت القرض، وبالتالي اهملتي انك تستأذنيه، وكان واجب ان هو اللي يتحمل مسؤولية انه يجيب قرض او ما يجيبش، لان هو راجل البيت وهو اللي بيصرف، معاه يصرف ما معهوش يتصرف. انما انت تتعرضي بنفسك تروحي تجيب القرض، ده حرام وغلط منك، وبالتالي حصلت المشكلة. واعتقد المشكلة اللي حصلت دي عقوبة قدرية من الله سبحانه وتعالى، انك غلطت في انك جبت قرض، وانك غلطت من غير ما تقولي للزوج. الاب الله يكرمه عشان يصلح الامور بتاع، ومع اصرار الزوج ما يدفعش، الاب دفع. لكن اعتقد ان الزوج لما الدنيا تهدى ويروق كما يقولون ان شاء الله باذن الله تعالى يكون هو اولى ان يدفع هذا القرض. ليه؟ لانه اللي يصرف على بيتي انا، واللي يصرف على اولادي انا، واللي يصرف على زوجتي انا، مش والدها ولا اخوها ولا اختها. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معنا السؤال الاخير، الاخ كان بيسأله وده سؤال كويس، بيقول هل تجوز دفع الزكاة لقناة الندى، زكاة المال لقناة الندى؟ ايوه يا عمي والله، يجوز أن تدفع زكاة مالك لقناة الندى، والقناة ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم. أيوة الحمد لله تجاوزت الكبوة وأخذت مهلة أوسع شوية من الشركة المختصة، لكن ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم. فندفع زكاة المال؟ أيوة ندفع، لأنها أولا القناة وقف لله سبحانه وتعالى، فالزكاة تجوز فيها وقف لله سبحانه وتعالى، فالصدقة الجارية تجوز فيها، وهي أيضا القناة غارمة، غارمة يعني مدينة وعاجزة عن سداد الدين، فالغارم أيضا يجوز أن ندفع له الزكاة. وبالتالي أنا أهيب بإخواني وأخواتي أن يستمروا في دعم القناة كما عهدناهم في الفترة السابقة، والحمد لله دعمكم أثمر ولله الحمد وجاب فوائد عظيمة جدا، أن استمرت القناة وطالت المهلة الممنوحة لها وسددت أكثر من نصف المديونية بقليل، وده معناها أنه الحمد لله الحمد لله بفضل الله، ثم بدعوات المخلصين والمحبين، ثم بدعمهم القليل قبل الكثير، يمكن أن تتجاوز القناة كامل هذه الكبوة وأن تسدد كامل هذه المديونية، ونكون أعنا منبرا من منابر الدعوة إلى الله عز وجل، لا ينتفع منه المئات ولا الآلاف بل ينتفع به الملايين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا ولله الحمد قد انتهى، والشكر موصول لكم على تواصلكم واتصالاتكم واستفساراتكم وصبركم وتحملكم هذا الجهد الجهيد معنا، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول لفريق العمل، بارك الله في الجميع وجعل هذا في ميزان الحسنات إن شاء الله عز وجل. وحتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل في الرابعة عصرا يوم الأحد القادم، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.